السابعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين الكرام أينما كنتم، هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج نجيب بالاي، نحييكم في لقاء جديد مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعين الأعزاء، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. دعا الرئيس التركي عبدالله جول اليوم الثلاثاء رئيس حكومة إقليم كردستان نيتشرفان بارزاني إلى اتخاذ موقف واضح ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني الذين ينشطون في منطقة الحدود العراقية التركية. وكان جول اجتمع مع رئيس حكومة إقليم كردستان في بغداد، وهو أول لقاء رسمي بين مسؤول تركي كبير وممثل عن حكومة الإقليم، ويأتي بعدما أشار جول إلى أن حكومة الإقليم ينبغي أن تتعاون مع تركيا ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني.
الواقع أن قادة المجموعات الإرهابية ومعسكراتها موجودة في شمال العراق، لذا يتسم دعم الحكومة الإقليمية بأهمية كبيرة.
في غضون ذلك، رفض حزب العمال الكردستاني دعوة الرئيس جلال طالباني إلى مقاتلي الحزب أن يلقوا السلاح أو يغادروا الأراضي العراقية. وكان طالباني وجه دعوته خلال مؤتمر صحفي مشترك مع جول يوم أمس الاثنين. المتحدث باسم حزب العمال الكردستاني أحمد دنيس قال في تصريح لوكالة أسوشيت براس إن جلال طالباني لا يملك السلطة ولا الإرادة لإطلاق مثل هذه الأقوال، وإننا لا نتلقى الأوامر منه، بحسب تعبير الناطق باسم حزب العمال الكردستاني. وحذر دنيز مما سماه العواقب الوخيمة لمثل هذه التصريحات. أعلن مجلس محافظة بغداد اليوم الثلاثاء عن إقامة مهرجان دولي للزهور الشهر القادم، هو الأول من نوعه في تاريخ العراق. ونقلت وكالة فرانس بريس عن عضو مجلس محافظة بغداد حكيم عبد الزهرة قوله إن دعوات وجهت إلى شركات فرنسية وأوروبية وإلى عدد من الدول العربية ودول المنطقة لحضور المهرجان، وأضاف أن مهرجان الزهور سيقام في نيسان لأنه الشهر الذي يحتفل فيه الجميع بموسم الربيع، كما أنه يأتي متوافقا مع التحسن الأمني. وتستمر فعاليات مهرجان الزهور الذي يبدأ في 15 من نيسان مدة أسبوع في حديقة الزوراء وسط بغداد. توصل رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء إلى اتفاق مع زعيم حزب العمل إيهود باراك لانضمام الحزب إلى حكومة نتنياهو الجديدة. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول في حزب العمل أن أي حكومة يقودها حزب الليكود اليميني برئاسة نتنياهو ستحترم بموجب الاتفاق مع حزب العمل جميع الاتفاقات مع الجانب الفلسطيني التي تنص على إقامة دولة فلسطينية. ومن المقرر أن يصوت مؤتمر حزب العمل في تل أبيب اليوم على مقترح الشراكة السياسية مع الليكود وسط انقساما في صفوف الحزب بين مؤيد ومعارض. قال الجيش الإسرائيلي إن ناشطين فلسطينيين في قطاع غزة أطلقوا اليوم الثلاثاء صاروخا على جنوب إسرائيل لأول مرة منذ 10 أيام دون وقوع إصابات أو أضرار. وسقط الصاروخ في أرض خالية تبعد بضعة كيلومترات عن الحدود بين إسرائيل والقطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس. أحيت صربيا اليوم الثلاثاء الذكرى العاشرة للحملة الجوية التي نفذها حلف شمالي الأطلسي ضدها بسبب حرب كوسوفو. وكانت طائرات الحلف قصفت القوات الصربية على امتداد 78 يوما في عام 1999 إلى أن أجبرتها على الانسحاب من إقليم كوسوفو. وقال رئيس وزراء كوسوفو هاشم ثاتشي بالمناسبة أن تدخل الأطلسي كان مبررا.
كان ذلك قرارا ضروريا من جانب المجتمع الدولي بعدما وقعنا اتفاقية رامبويه. كانت كوسوفو تشتعل وحملة صربيا لتهجير المدنيين جارية، لذا حظي نضالنا العادل بدعم المجتمع الدولي، فكان تدخلا مبررا جاء في الوقت المناسب لتتمكن كوسوفو من نيل حريتها. كان ذلك قرارا حاسما في إيجاد الواقع الجديد الذي ظهرت فيه كوسوفو دولة مستقلة.
وكان إقليم كوسوفو أعلن استقلاله عن صربيا في شباط عام 2008، ونالت الدولة الجديدة حتى الآن اعتراف أكثر من 40 دولة. قال الجيش الهندي إن 6 متمردين قتلوا اليوم الثلاثاء في اشتباكات بين القوات الحكومية والمسلحين المسلمين في أحراش الشطر الهندي من مقاطعة كشمير، وبذلك يكون 25 شخصا قتلوا خلال 5 أيام من المواجهات، بينهم 17 متمردا و8 جنود. أعلن الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف اليوم الثلاثاء تأجيل اجتماع كان من المقرر عقده مع أوكرانيا بعد توقيعها اتفاقية غاز مع الاتحاد الأوروبي. وقال مدفيديف أنه يقترح إرجاء الاجتماع لدراسة التداعيات الناجمة عن الاتفاق. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
طابت أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام أينما كنتم. معكم سميرة علي مندي ونجيب بلاي، مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، والتي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين ومن أبرز العناوين: ارتياح في الشارع العراقي من كشف هيئة النزاهة لمزوري شهادات بين مرشحين وفائزين في انتخابات مجالس المحافظات، مخاوف وتحذيرات من تفاقم ظاهرة الجفاف في البصرة. وضمن جولتنا في عالم الصحافة نطالع عناوين صحف بغداد وأبرز المواضيع التي نشرت في صحف عمان. وقبل نهاية الساعة يأخذنا فلاح الدراجي إلى عالم الأبوذية والشعر الشعبي عبر برنامج مواويل شعر. سيدتي وسادتي، إلى بغداد حيث وصل الرئيس التركي عبدالله جل لقائته مع المسؤولين العراقيين، واجتمع الثلاثاء برئيس حكومة إقليم كردستان نيتشيرفان بارزاني، وذلك في إطار زيارته الرسمية التي تعد أول زيارة لرئيس تركي منذ 33 عاما للتباحث حول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك كملف حزب العمال الكردستاني وقضية كركوك. المزيد من التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر ليث أحمد.
ملفات عديدة حملها الرئيس التركي عبدالله جل يطرحها على طاولة النقاش مع المسؤولين العراقيين، ولم يكن توقيع الاتفاقية الاقتصادية طويلة الأمد بين البلدين إلا واحدة من هذه الملفات. ويرى النائب التركماني فوزي أكرم ترزي أن توقيع هذه الاتفاقية سيعزز من الدور الداعم لتركيا في العراق.
الكل يعرف جيدا بأن لتركيا دور مهم وأساسي في الساحة السياسية وفي هذه المنطقة، وأنا على يقين سيكون استقبال الشركات التركية المهمة من أجل بناء البنية التحتية لشبه المحطمة للعراق، لما الآن هناك أكثر من 500 شركة تركية في المحافظات الشمالية سليمانية أربي أدهوك. وأنا على يقين بعد ولله الحمد بعد استتباب الأمن والاستقرار سيكون هناك تدفق عدد كبير التركية من أجل الحصول على العقود ومن أجل بناء العراق.
ولا شك من أن توطيد أواصر التعامل الاقتصادي سيحتاج إلى تفاهمات مشتركة لا سيما على الصعيدين الأمني والسياسي، حيث لم يغب ملف حزب العمال الكردستاني التركي عن طاولة المباحثات، وهو ما حدا بالرئيس جلال طلباني للتأكيد على عدم الرغبة ببقاء أفراد هذا التنظيم على أرض العراق إذا ما استمروا بالقيام بعمليات مسلحة في تركيا.
الدستور العراقي يمنع وجود تكتيكا وغيره من المنظمات المسلحة على أرض العراق. نحن الآن نقوم بما يلي في تحقيق هذا الهدف. أولا في لجنة ثلاثية عراقية أمريكية تركية، هذه اللجنة تنسق بين الدول الثلاث فيما يتعلق بالنشاطات الإرهابية ونشاطات بيكيكا في المنطقة، وتوجد لجنة مشتركة دائمة في بغداد ولجنة فرعية في أرمين. المجال الثالث هو العمل الإعلامي والدعائي من أجل بيان أن أي عمل مسلح في هذه العصر في هذا العصر في بلد ديمقراطي هو يعتبر إرهاب ومعادي لمصالح الشعب الذي يقام هذا العمل باسمه.
وعن إمكانية حل موضوع تواجد هذا التنظيم يقول عضو التحالف الكردستاني محسن السعدون:
نرفض تواجد مثل هذه المكونات العسكرية داخل العراق، ولكن حل الموضوع حل موضوع التكك هو إيراد تعاون عراقي تركي لحل هذا الموضوع، وأن يكون هناك وجهات نظر أخرى تشارك في هذا الموضوع في سبيل أن يكون نهاية صحيحة لكل أي موضوع كان سواء في هذه المنطقة.
ملف كركوك والتعايش السلمي بين مكوناتها كان أيضا من بين الملفات المطروحة للنقاش، لا سيما بعد أن اقترحت تركيا استضافة مؤتمر لحل هذه القضية حسب ما أوضح عضو القائمة العراقية الوطنية أسامة النجيفي.
تركيا أعتقد أعلنت قبل فترة أنها ممكن أن تستقبل مؤتمر حول كركوك وتلعب دور الوسيط باعتبار أنها لها علاقات مع جميع الأطراف. هذا أمر جيد، وأعتقد تركيا يعني أفهمت إقليم كردستان وأفهمت الأمريكان والحكومة العراقية أن موضوع كركوك يعتبر أمر يعني له تعلق بالشأن التركي باعتبار أن كركوك هي عامل توتر وممكن أن تخلق يعني مشكلة عراقية يمتد أثرها إلى دول أخرى، وتركيا بالتأكيد سيكون لها موقف.
ويبدو أن توجهات تركيا الاقتصادية كانت على رأس أولويات زيارة جول الذي استطاع رفع التبادل التجاري بين العراق وتركيا من 5 مليار دولار إلى 20 مليار دولار سنويا طبقا لاتفاق مسبق جرى إعداده بين رئيسي وزراء البلدين. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لننتقل إلى البصرة، حيث أعرب مسؤولون ومختصون في دائرة الزراعة عن قلقهم من تفاقم ظاهرة الجفاف وتأثيراتها الخطيرة على الواقع الزراعي. مدير زراعة المحافظة عامر سلمان يتوقع أن تكون السنوات القادمة أكثر قسوة على المزارعين والفلاحين، وذلك بسبب شحة المياه وارتفاع نسبة ملوحتها، بالإضافة إلى عدم وجود خطة لتقسم المياه بين المحافظات، ما يسبب انخفاض مناسيب مياه الأنهار التي تتفرع غالبيتها من شط العرب الذي يتكون من التقاء نهري دجلة والفرات.
خلال السنوات الأخيرة لاحظنا أنه ارتفاع نسبة الملوحة في المياه بشكل خطير وبارتفاع تدريجي ملموس، وبالتالي سبب لنا مشكلة في الأقضية والنواحي وخصوصا قضاء الفاو اللي وصلت نسبة الملوحة تجاوزت العشرات، وبالتالي امتنع حتى أصحاب البستان من سقي بساتينهم بسبب هلاك فسائل النخيل والبساتين. تعزلها وزارة الموارد المائية ظاهرة الانحباس الحراري وقلة الأمطار اللي موجودة على العراق والدول المجاورة. حقيقة احنا نتمنى ان تكون هنالك خطة مدروسة من وزارة الموارد المائية لحساب الحصة المائية لكل محافظة، وبالتالي احنا المحافظة الأخيرة على مستوى العراق تستلم حصتها مما يصل من باقي المحافظات. نتمنى أن تلتزم المحافظات لحصة مقررة إلها، وبالتالي ممكن لمحافظة البصرة أن تمارس نشاطها الزراعي حاليا ومستقبلا.
وأفاد سلمان بأن تفاقم ظاهرة الجفاف دفع بمديرية الزراعة مؤخرا إلى إبلاغ المزارعين في المناطق الواقعة شمال البصرة بضرورة الاستغناء عن زراعة المحاصيل التي تحتاج إلى كميات وفيرة من المياه، ولفت إلى أن اختلال ظاهرة المد والجزر بسبب انخفاض مناسيب مياه الأنهار أدى إلى تدفق مياه البحر إلى شط العرب وبعض مناطق الأهوار.
قلة الحصة المائية الواردة للمحافظة سببت ارتفاع نسبة الملوحة في المياه، وبالتالي فإن مثل ما تعرف محافظتنا بها ظاهرة المد والجزر الوحيدة في العراق تتمتع بظاهرة المد والجزر، وبالتالي فإن ظاهرة المد سببت لنا ارتفاع في نسبة الملوحة ودخول اللسان الملحي من البحر إلى شط العرب. سابقا كان الكارون بيصب كميات كبيرة في شط العرب، حاليا الكميات اللي توصل قليلة، وكذلك تغذية هور الحويزة كانت مستمرة، حاليا لا توجد تغذية لهوري الحوازم، يعني الجمهورية الإسلامية الإيرانية أنشأت سد على هوري الحوازم بمحاذاة الحدود، وبالتالي انقطعت الحصة المائية للهور. ومثل ما تعرفون يعني احنا عندنا محمية الصافية اللي هي بمساحة 44 كيلومتر في هور الحويزة، وتحتاج إلى حصة مائية. حاليا بدأت المنسوب الماء ينخفض، كانت التغذية الرئيسية توصل لنا من الجانب الإيراني، حاليا التغذية صفر، وبالتالي سببت رداءة في نوعية مياه المحمية بالإضافة إلى قلة المنسوب. الإحصائيات اللي عندنا أرقام مخيفة حقيقة بالنسبة للمخزون اللي موجود في السدود.
بينما قال مدير زراعة قضاء الفاو عبد الخالق خليل إن المزارعين في القضاء يعانون بشدة من شحة المياه وملوحتها، وأشار إلى أن هذه الظاهرة أدت إلى جفاف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية التي تمتاز بخصوبة تربتها.
انخفاض مستوى المياه في نهر دجلة والفرات وسد نهر كارون، جاءنا ضغط المد البحري، من ارتفع ضغط المد البحري جاءتنا المياه، ارتفعت نسبة الملوحة، وهذه طبعا احنا مشكلة نعاني منها سنويا، ولكن هالسنة زادت لأنه ماكو امطار، وإضافة إلى شحة المياه الآن انتهت، يعني كل الأخضر ينتهي، الأرض عطشانة ما يقدر يروي بها، لأنه إذا يروي ينتهي المحصول وتنتهي الأرض. عندنا الحنة الآن وصل كيلو ماله 5000 دينار، العام كان 2000 دينار، لأنه من انخرطت وتوقف النمو ماله، ما حد يسقي بعد، إذا سقوها تنتهي المحصول، ينتهي والأرض تنتهي، وصل إلى كيلو حنة 5000 دينار، الفسائل المزروعة حديثا أيضا جاء تنتهي.
ظاهرة الجفاف كان تأثيرها أقل حدة على المزارعين في المناطق الصحراوية بحكم اعتمادهم على الآبار الارتوازية في إجراء عمليات الري، أما المزارعون في المناطق الواقعة شمال وجنوب البصرة فإن خسارتهم ألقت بظلالها على الأسواق المحلية التي أصبحت تفتقر إلى المحاصيل المحلية في ظل كثرة وتنوع المحاصيل المستوردة من دول الجوار. ربيع البصري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الأعزاء، معكم الآن كاظم الساهر وهذه الأغنية.
شكتني بنفسي يا خيبتي بيك، كتب وكسر حطم دمر والعب على اعصابي، سمع كل اصحابي. مر وجرعت القصب ما يمرك
عينة ويست من كل حال. اسمعني لا تنسحب ما وقت حسابك حل. شي غيرك يا لغة الحاجي شككتني بنفسي يا خيبتي بيك يدد وكسر حطم دمر والعب على أعصابي. شككتني بنفسي يا خيبتي بيك يدد كسر حطم بعثر والعب على أعصابي. شككتني بنفسي يا خيبتي بيك هدد كسر حطم دمر والعب على أعصابي.
أعزائي المستمعين، أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر لنتابع الآن أبرز ما نشر في صحف بغداد والتي يطالعها لنا حسن راشد.
اهتمت الصحف البغدادية صادرة الثلاثاء بزيارة الرئيس التركي عبد الله جول إلى العراق وأهم الملفات التي تم بحثها من قبل المسؤولين في البلدين الجارين. وتقول صحيفة الزمان الدولية إن الرئيس جول طلب إنهاء مشكلة حزب العمال الكردستاني الذي يتمركز عناصره في معسكرات أقاموها شمالي العراق ويتسللون منها عبر الحدود المشتركة إلى تركيا لتنفيذ هجمات مسلحة تستهدف الجيش حسب مسؤولين أتراك. فيما خير الرئيس جلال طالباني حزب العمال الكردستاني خلال مؤتمر صحفي عقده مع الرئيس جول الاثنين بين إلقاء السلاح بشكل نهائي أو مغادرة العراق. وبشأن التعاون الاقتصادي، تنقل صحيفة الصباح الجديد عن الرئيس التركي القول إن توقيعه للاتفاقية الاقتصادية مع العراق يمثل بداية لتعزيز العلاقات بين البلدين ولتعاون مستقبلي أوسع. وعلى الصعيد نفسه، أي علاقات العراق مع دول الجوار، تنشر صحيفة المدى تصريحا لوزير الداخلية العراقي جواد البولاني يؤكد فيه التوصل إلى اتفاق أمني مع السعودية سيوقع قريبا لتعزيز التعاون الأمني بين الرياض وبغداد في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب المخدرات وتسليم المطلوبين وتبادل المعلومات والخبرات الأمنية. وإلى قضية رئاسة مجلس النواب، حيث أجلت المحكمة الاتحادية قرارها بشأن حسم مسألة الرئاسة للنائب عن جبهة التوافق أياد السامرائي إلى 8 نيسان المقبل، كما تقول المدى التي تشير إلى أن أسباب تأجيل القرار تعود لعدم حضور النائب الثاني لرئيس البرلمان عارف طيفور، ناقلة عن النائب رشيد العزاوي توقعه أن تؤجل المحكمة قرارها مرة أخرى في جلسة 8 نيسان. إلى ذلك تنشر صحيفة الصباح الصادر عن شبكة الإعلام العراقي خبرا عن إعلان 9 أحزاب وفصائل مسلحة استعدادها للمشاركة في العملية السياسية. وفي التفاصيل تقول الصباح أن الأحزاب التي وافقت على العودة إلى الوطن والمشاركة في العملية السياسية هي ممن توصف باليسارية والقومية المقيمة في عدة عواصم عربية وأجنبية، مشيرة إلى أن الجيش الإسلامي وكتائب ثورة 20 وجيش المجاهدين إضافة إلى أنصار السنة وحماس العراق التي كانت تحمل السلاح منذ العام 2003 أبدت استعدادها أيضا للمشاركة في العملية السياسية. ومن الأخبار الثقافية نطالع في الصباح أن فعاليات مهرجان المربد الشعري الثالث ستنطلق في 11 نيسان المقبل في مدينة البصرة حسب الوكيل الأقدم لوزارة الثقافة جابر الجابرية الذي أشار إلى أن الدورة الحالية سميت بدورة الشهيد كامل الشياع وسيكون المحتفى به الشاعر الراحل عبد الوهاب البياتي. وإلى مقالات الرأي حيث يكتب حميد عبدالله في صحيفة المشرق مقالة تحت عنوان نقص المناعة الوطنية يقول إن الانتماء الحقيقي للعراق لا يمر عبر حزب ولا طائفة ولا يختزل بشخص مهما كان كبيرا باسمه وتاريخه ومواقفه وتضحياته، وهو قبل ذلك وبعده ليس نشيدا نردده ولا أغنية نتغنى بها ولا قصيدة نحفظها عن ظهر قلب، بل هو عقيدة وسجية وفطرة وجذر يمتد عميقا في الأرض. هناك الكثير ممن يتباكون على الوطن وينوحون على الوطنية، لكنهم في حقيقة الأمر ينظرون إلى ذلك الوطن على أنه محفظة نقود، ودرجة حبهم وولائهم له تتناسب مع ما تحتويه تلك المحفظة. أولئك يعيشون بين ظهراننا ويزايدون علينا ويتهموننا بشتى التهم لا لشيء سوى أنهم يريدون التسلق على ظهوركم وظهورنا للوصول إلى عذوق النخل الشهية. والكلام لحميد عبد الله. حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نبقى في عالم الصحافة لنتعرف على أبرز المواضيع التي نشرت في صحف عمان والتي يطالعها لنا حازم بيضين.
تقول صحيفة العرب اليوم إن رئيس مجلس الأعمال العراقي في الأردن الدكتور ماجد الساعدي أكد لها أنه يوجد لوبي من أعضاء مجلس النواب العراقي يشكلون ما نسبته 60% يرفضون التعامل مع الأردن أو إحالة عطاءات حكومية لمصدرين أردنيين بسبب التشدد في الإجراءات. وكشف في حوار مع الصحيفة عن زيارة قريبة إلى بغداد تضم رجال أعمال عراقيين ورئيس الوزراء نادر الذهبي ومسؤولين أردنيين لعرض الفرص الاستثمارية في المملكة ودعوة رجال الأعمال العراقيين للاستثمار في الأردن. ودعا الساعدي المستثمرين العراقيين إلى الاستثمار في الأردن باعتباره البلد الوحيد الذي لم تخسر فيه الاستثمارات العراقية خلافا لما حصل في أعمالهم في الدول الأخرى. وتنقل الغد عن الرئيس العراقي جلال طالباني أنه خير حزب العمال الكردستاني بين إلقاء السلاح بشكل نهائي أو مغادرة العراق. وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي عبدالله جول أن الدستور يمنع أي مجموعة مسلحة مثل العمال الكردستاني وغيره، ونحن نقوم حاليا بتحقيق هذا الهدف. فاللجنة الأمنية الثلاثية تنسق وتتحقق من أنشطة المنظمات الإرهابية وأنشطة الكردستاني وغيره. ومن جهته قال جول أن هناك واقعا يؤكد أن معسكرات الإرهابيين موجودة في شمال العراق، لقد حان الوقت لإنهاء هذه المشكلة التي تعيق تطور العلاقات بين البلدين، وأكد أن نتائج المحادثات مع طالباني كانت إيجابية وجيدة. وفي صحيفة الرأي يقول محمد خروب أن الرئيس التركي يأتي إلى عاصمة الرشيد ليقول من هناك إن تركيا لا تستقيل من دورها الإقليمي وترفض أن تستبعد من تقرير مستقبل العراق أو معرفة ملامح المرحلة الجديدة التي سيعبرها بعد الانكفاء الأمريكي العسكري. وأنقرة أيضا لا تسمح لأحد بتعبئة الفراغ الهائل الذي سيعقب المرحلة الانتقالية التي يعيشها العراق حاليا والمفتوحة على احتمالات عديدة في ظل مؤشرات على أن العراق سيكون جزءا من المكانة التي وعدت بها طهران في المنطقة من خلال رسالة النيروز التي هنأ بها باراك أوباما قادة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وتقول صحيفة الدستور إن العراق أحرز بعض التقدم في لم شمل مجتمع كادت تمزقه أعمال العنف الطائفية، إلا أن التحديات الجسام ما زالت قائمة مع بدء العد التنازلي لانسحاب شامل للقوات الأمريكية في عام 2011، بالرغم من تراجع أعمال العنف التي اندلعت في البلاد في أعقاب الغزو بقيادة الولايات المتحدة للعراق عام 2003، إلا أن جهود المصالحة بين الطوائف والجماعات العرقية في العراق ستحدد ما إذا كانت النزاعات سيجري حلها سلميا أم ستؤدي إلى مزيد من إراقة الدماء. وما زالت هناك قضايا شائكة دون حل، بينها خلاف بشأن النفط والأرض بين الأكراد والعرب في شمال العراق، وتتحرك مراجعة الدستور لتفسير ميزان القوى بين الحكومة المركزية والمناطق بوتيرة بطيئة. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعينا الأعزاء، إلى هنا تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة. شكرا لحسن المتابعة، وعودة إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر. من إذاعة العراق الحر نجدد التحية لمستمعينا في كل مكان في فترة أخرى مخصصة لتقارير المراسلين. ونتابع مركز العقم وأطفال الأنابيب في الموصل يعاني نقصا في الأدوية والمستلزمات الطبية. وقبل أن النساء يأخذن فلح الدرجي إلى عالم الأبوذية والشعر الشعبي عبر برنامج مواويل شعر. مستمعين الكرام، ظاهرة التزوير ليست بالجديدة في العراق، إذ هناك أسواق معروفة في بغداد وغيرها من المدن العراقية تختص بتزوير الشهادات والوثائق والمستمسكات إضافة إلى جوازات السفر. لكن أن يصل المزورون إلى السلطة ومقاعد مجالس المحافظات فهذا ربما هو الجديد. لكن كشف هيئة النزاهة العامة في العراق عن حالات تزوير الشهادات الدراسية لمئات المرشحين الذين خاضوا الانتخابات وبعضهم كان من ضمن الفائزين أثار الارتياح لدى المواطن العراقي، واعتبره البعض انعكاس إيجابي للشفافية في عمل النزاهة. مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد وافتنا بالتقرير التالي.
لم يتفاجأ الشارع العراقي كثيرا بوجود حالات تزوير بالشهادات الدراسية لدى عدد من المرشحين الذين خاضوا انتخابات مجالس المحافظات وفازوا فيها، باعتبار أن تزوير الشهادات الدراسية أصبحت حالة مألوفة يتم الكشف عنها بين الحين والآخر، في وقت أشاد فيه مواطنون بخطوة هيئة النزاهة في الكشف عن المزورين والإعلان عنهم في وسائل الإعلام.
للأسف هذه الظاهرة أصبحت متكررة في ظل يعني ما نشهده من حالة، يعني لا نستطيع أن نقول أنها حالة طبيعية، لكن هي حالة شاذة في ظل ظروف شاذة. يعني للأسف بدأت تتكرر كثيرا، لكن مع ذلك يعني نحن نشيد بعمل هيئة النزاهة اللي بصراحة يعني استطاعت يعني أن تكشف عن هؤلاء المزورين في ظل فترة وجيزة بعد الانتخابات، لأنه كما علمنا أن وزارة التعليم العالي شكلت لجنة وكشفت من خلال هذه الشهادات المزورة. لذلك نحن نشد على يد الهيئة في أن تفضح مثل هذه الممارسات الغير ديمقراطية والتي تؤسس لظاهرة يعني نخشى أن تستفحل في مجتمعنا. ونحن كما قلت في البداية نؤسس لمرحلة جديدة قوامها الصدق والمهنية والكفاءة والنزاهة.
وحمل المواطن ستار عبد الخالق الأحزاب السياسية مسؤولية اكتشاف حالات تزوير لدى مرشحيها الذين خاضوا الانتخابات الأخيرة.
الذين كشفت شهادات المزورة لديهم وأغلبهم مرشحين ضمن قوائم لأحزاب لربما نعتقد هي الأحزاب المهيمنة في الساحة العراقية، وهذا عاد لرب خلل في الأحزاب أنه قل في وجود الشهادات. الذي رشح نفسه إلى المكان في الواقع وحسب ما برنامج الانتخاب الذي حصل قبل الانتخابات كانوا يطلبون للعراق يزهو أبنائهم المتعلمون، لكن الظاهر عكس ذلك، هنالك ناس يريدون الحصول على المقاعد والكراسي في أي وسيلة أي طريقة بعيدا عن المكاسب الوطنية بل مكاسب شخصية بحد ذاتها.
وعبر المواطن سعد نجم عن امتعاضه من المرشحين الذين ضبطوا بتزوير شهاداتهم الدراسية، منتقدا في الوقت نفسه هيئة النزاهة لتأخرها في كشف المزورين.
حالة غير حضارية، يعني حالة من عن عدم يعني شعور بالمسؤولية، وبعدين تفاجئنا بوجود يعني شهادات مزورة. كان يفترض يعني المرشح انه يعني يكون شخص مهيئ وشخص يعني كفو لهذه المهمة، ويعني هي المكاسب المالية اللي وضعتها الحكومة لأعضاء مجالس المحافظاتية، يعني الحالة المغرية اللي لهم. يعني هيئة النزاهة كان يفترض من البداية يعني المفروض يعني تتأكد من شهادات المرشحين، من يعني سيرتهم الذاتية، مو بعدين يعني يفوز وبعدين تلقى شهادة. يعني حتى حال يعني شو سمعة البلد سمعة المحافظات. ونتمنى يعني إن شاء الله نتجاوز هذه المشاكل بالانتخابات القادمة.
المحلل السياسي مصطفى عبد المجيد يعتبر وجود أعداد غير قليلة من المرشحين الذين زوروا شهاداتهم الدراسية بأنها من تركة النظام السابق، ويرى أن الكشف عن المزورين يعاد انعكاسا إيجابيا للشفافية في عمل النزاهة.
هذه الظاهرة هي جزء من التركة الثقيلة اللي خلفها نظام ديكتاتوري، وبقينا احنا حقيقة نعاني منها كظاهرة. وهذه الظواهر تعتبر ظاهرة اجتماعية، إذا كانت سائدة أو كانت محدودة إزالتها ليس بهذه السهولة. استغل بعض ضعاف النفوس الثقة العالية أو الثقة النسبية بهم من خلال المواقف السياسية للوصول إلى الهدف اللي هو المنصب بأي ثمن كان، ولو كان ثمن دنيء وهو التزوير. التزوير جريمة طبعا. الكشف عن حالات التزوير طبعا تم من خلال هيئة النزاهة، وهيئة النزاهة بهذه الخطوات وبهذه النتائج اللي حققتها، وهي ليست بالمئات إنما مو معدودة، هاي إن دلت على شيء فإنما تدل على مستوى العالي من الشفافية وعلى الصدق وعلى النزاهة بحق، يعني اسم على مسمى كما يقال.
إذاعة العراق الحر بغداد.
سيدتي وسادتي، يعاني مركز العقم وأطفال الأنابيب التابع إلى مستشفى البتول في الموصل يعاني من نقص حاد في الأجهزة والمستلزمات الطبية الضرورية لعلاج حالات العقم. مدير صحة نينوى الدكتور صلاح الدين ذنون يتوقع أن تصل المستلزمات والأجهزة الطبية قريبا حتى يتمكن الأطباء في هذا المركز من توفير علاج ناجح لحالات العقم، وحتى تصل هذه الأجهزة والأدوية يبقى المواطن يشكو من غياب العلاج في مركز العقم وغلائه في العيادات الخاصة. تقرير مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل.
على الرغم من وجود مركز لعلاج حالات العقم في مدينة الموصل، إلا أن عددا كبيرا من المرضى والمراجعين لهذا المركز يشكون من عدم توفر الأجهزة الخاصة بالفحوصات الطبية، ما يلجئهم إلى إجرائها في العيادات والمختبرات الخاصة وبأثمان مرتفعة تثقل كاهلهم.
فحوصات خارج ثانية، يعني مستشفى ما بأجهزة كاملة، فحص 23,000 ما يوفرون كامل الأجهزة، يعني قسم منها ما توجد، يعني إلا خارج، يعني نعمل فحص خارج غالي، يعني ما ينطي نتيجة داخل المستشفى. نعاني من عقم قديم، يعني من 94 أنا متزوج ما عندي بس طفلة واحدة بس نسائية، يعني شغلة أني 12 وما قد، يعني 300,000 ما كفى، يعني ما يأخذ المستشفى بلاش، بس مصاريف يعني إحنا نقلياتنا نروح ونرجع وأكلنا وما أدري شنو. إضافة المستشفى المفروض يوفرون بأشعة العقم كامل، مفروض الأجهزة موجودة حديثة.
ولم تقتصر معاناة مرضى العقم على عدم توفر أجهزة الفحص الاختصاصية في مستشفيات الموصل، بل أضيف إليها نقص الأدوية والعلاجات اللازمة.
ماكو لا علاجات لا أدوية لا كله خارجي، أصل 4 سنين أروح وأجي بلا فائدة، دكاترة وهذه بلا فائدة، ماكو علاجات، لا يعطونا علاج خفيف، حبوب شغلات بسيطة ما تفيد، العقم إذا ماشي قوي ما يفيد.
الأطباء أيضا بيّنوا حاجة مركز العقم وأطفال الأنابيب التابع إلى مستشفى البتول للولادة في الموصل إلى الأجهزة الطبية والاختصاصية مناشدين توفيرها. الدكتورة يسرى طاهر.
مركز أطفال الأنابيب في الموصل يعاني من نقص في الأجهزة، وهذه الأجهزة نحاول أنه نوفرها عن طريق وزارة الصحة، لكن لا مانع أنه يكون إحنا لنا جهات أخرى تجهزنا، وهذه طبعا كلها تصب في مصلحة المواطن وفي مصلحة المجتمع. مشكلة ما لقم، احنا ما عندنا اطفال انابيب، احنا تقنية اطفال انابيب هسه حاليا ما متوفر لدينا في الموصل، وهذه تقنية صارت 30-40 سنة في الخارج. حاليا متوفر عندنا اجهزة ميني فايدر، وهذه ما تعمل كل الفحوصات، بس ناقصنا جهاز علاجة حتى نعمل فحوصات فيروسات حتى تكمل، يعني تكمل فحوصات المرضى، ونستقبل فحوصات السائل المنوي وفحوصات زرع تحت عنق الرحم.
من جانبه أشار مدير دائرة صحة نينوى الدكتور صلاح الدين ذنون إلى إمكانية توفير مستلزمات مركز العقم قريبا وعلاجه للحالات المرضية بعد أن تم مفاتحة المراجع بذلك.
نحن بانتظار مستلزمات التي من المؤمل توفيرها في المستقبل القريب إن شاء الله، والتي توفرت هذه الأجهزة زائدا الخبرة الموجودة لدى طبيباتنا، وما أيضا كانوا قد سبق تدريبهم في مستشفى السامرائي في بغداد، زائدا البناية التي يجري العمل فيها حاليا على قدم وساق، والتي من مؤمل إنجازها بحدود 10 أشهر. هذه العناصر الثلاثة، الأجهزة زائدا خبرة الطبيبات زائدا البناء الملائم، ستكون إن شاء الله البذرة التي ستثمر وسيجني حصادها المرضى أو العوائل. هناك فقط شغل الأدوية والأوساط الزراعية، الأوساط الزراعية هذه لا توجد في الأسواق المحلية، وتمت مفاتحة الجهات المركزية لدى الصحة ووزارة الصحة بصدد توفيرها.
وبحسب الأطباء في مركز العقم بالموصل، فإن آلاف حالات العقم سجلها المركز دون أن تتوفر التقنيات والأدوية الخاصة بعلاجها، والتي من المؤمل توفيرها نهاية هذا العام حسب توقعاتهم. إذاعة العراق الحر الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
والآن أعزائي المستمعين، دعونا نستمع لهذه الأغنية الكردية.
وربرداسر ملك سميانا دليلا وكا وربرداسر ملك سميانا دليلا وكا ديورا ديورا فاطم ورا ظالم ورا فاطم قلال سشكيرا لدلال قلال سشكيرا قريدان خملا زيرا روشا قندو باجيرا قريدان خملا زيرا روشا قندو باجيرا ديورا ديورا فاطم ورا ظالم ورا
أعزائي، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لننتقل إلى أجواء الشعر الشعبي، وذلك برفقة الشاعر العراقي فالح الدراجي وبرنامج مواويل الشعر.
إذاعة العراق الحر تقدم
مواويل الشعر.
مواويل الشعر برنامج شعري من إعداد وتقديم صالح الدراجي. أحبتي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مواويل الشعر.
تحياتي إليك وين أنت موجود، مشاعر يا حبيبي ما لها حدود. تحياتي لك وين انت موجود، ومشاعر يا حبيبي ما لها حدود. تحياتي تحياتي
تحياتي لك وين
رسالة وطلب من مستمع. أحبتي المستمعين، وصلت للإذاعة رسالة من المستمعة العزيزة مروة محمد من الموصل، وقد أحال الزميل ديار بامرني هذه الرسالة لي، حيث تقول المستمعة مروة محمد في هذه الرسالة: صباح الورد والياسمين أستاذ ديار الورد، أكيد طلبي يمك، توصل رسالتي للشاعر المبدع فالح الدراجي أبو حسون الورد، أطلب ديوان صوت الشمس، تعبت وما حصلت على هذا الديوان، أرجو أن لا تزعجك رسائلي، أريد أي قصيدة من صوت الشمس وأكون ممنونة أستاذ فالح الطيب. سلامي إلى كل الكادر الطيب. مروة محمد الموصل. وإحنا نقول للعزيزة مروة: عيني مروة، أولا أنت رسائلك هي مثل الياسمين اللي تبدين بي دائما رسائلك، سواء إلي أو للزملاء المعي بالبرنامج أو زملائنا بالإذاعة. بعدين مروة أنت بالعراق، الشعر والدواوين كلها يمك، وإحنا بآخر الدنيا، وأنا بالحقيقة أتمنى لو عندي نسخة ثانية من ديوان صوت الشمس اللي أهداني يا زميلي الشاعر المبدع جبار رشيد، كنت أعطيك هذا الديوان، لكن الحقيقة أولا هذه النسخة بها هداء شخصي إلي، وبعدينها بين فينا وأخرى نأخذ من هذا الديوان قصائد، وبعدين جبار يزعل علينا، وأعتقد أنت ما تقبلين جبار يزعل عليه. ورغم هذا إحنا ما راح نزعلك، وراح نقرأ لك اليوم قصيدة من ديوان صوت الشمس للشاعر جبار رشيد، عنوان القصيدة دموع بيوتنا، حيث يقول أبو ستار بهاي القصيدة: حرق وجه السنين العمر يلهب نار، وقضينا العمر بسنين ننطفي، سنين شوهت بيشم شوية الناس، قامن يستحن ما يمشن بصفي، رف الروح صارت للحزن متروك، وتلقى العنكبوت معشعش برفي، لا تدور ضحك بشفاف شبعة نوح، مثل ثكلة بحضنها الولد متوفي، اهواي الراح منه ما اقول انراح، ويسألون اشتريت وقلت متكفي، اصم كفي اعلى حالي وما اشوف الناس، وبكيفي شوكت مالي دفك كفي، وابلع صوت بكي واشرب الدمعات، وانكر كل عذابي ولوعتي وانفي، وما ما ما الف الجرح، واتوسل على ضماد، ولا اريد اللي يجيني ويتعب بلفي، اظل بسنون عضها وما اطلع الاه، اذا شفت النزف بجروحي متشفي، دنيا اتعلمت ما شوف منك خير، حشميهن علي همومك وكلفي، يا عين يا عين اش بعد ونخاف لا ترفين، راح الراح كله براح تشرفي، دموع بيوتنا البعناها قبل العوز، كل هديون هاي اش نقدر نوفي، ركض جدامنا الخلت اثر بالقاع، بويا من ذاك الوقت والجدم متحفي، كان الماكو عدنا وكل شي عدنا هواي، هسه هواي عدنا وكل شي ما يكفي، هسه اطفال عدنا بلا يلعبات، ويلعبون بخلقنا اللعب من يلفي، يلعبون بخلقنا اللعب من يلفي.
والله كبر ما بسرعة، والعمر راح الودعة، والله كبرنا بسرعة، والعمر راح الودعة، السيف باقي الراس، والعمر ميت بالكاس، السيف باقي الراس، والعمر ميت بالكاس، من ينكسر شي رجع، من ينكسر شي رجع، بصره 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 ايه، ايه
العذاب أبن جرعة يرضي المرارم جرعة
أبو زياد لسامي عبد المنعم.
وكعادته أرسل لنا الشاعر الصديق سامي عبد المنعم عددا من القصائد والأبديات والموالات من محل إقامته في ألمانيا. ونحن إذ نشكر شاعرنا المبدع سامي عبد المنعم، فإننا نرجو أن يواصل في البرنامج بإبداعاته، متأملين من شعرائنا الآخرين حذو حذو شاعرنا سامي عبد المنعم. إليكم هذه الأبديات الجميلة.
الزمان شراكي لي دوم ينصاب، ودليلي من حج العذال ينصاب، يا ريت القلب من فولاذ ينصاب، ولا خلي المحنة تعم علي.
جرى دمعي عليك سيول وانهار، وكل اللي بنية تنهدم، وانهار قض الليل بالحسبات، وانهار بسقم وبلوم عذال علي.
قبل شخصك ينابيني وانا بيك، وبس بي كنت تحلف وانا بيك، وهسه ما تبي قربي وانا بيك، شو سوي ويا الزمان الخان بي.
الليالي حيل بي قصن ودمن، واخذ قلبي على اللوعات ودمن، علي قلبك تغير ليش ود من، مو بس بالنفاه وهاي هي.
كفى بعشرتك هذا الجار، كفى بعشرتك هذا الجور، هذا الجور والما ميان وساعات الفراق وياك. ساعات الفراق يا قل فراق ما قل فراق ويا ما ساعات الفراق وياك والمن والمين والمان علي من بعد هذا التعب، علي من بعد هذا التعب، علي من بعد هذا التعب، التعب والمامان والمامان والما نفك حزني لو انت بعيد علي على مال من مالي مان بوي على مالي موان على مال من عذبت روح ما يا
المن كحل حطيت والمن تحنيت، جاء
حتى يوم العيد بتشرب ما جيت.
كل خوفك الشمات جرحك تشوفه، ولا الجرح بك لا يشامت يروفه.
تمشي وتصد للدار روحش بلاها، مجنونة ترجى يصيح واحد وراها.
ما أقول لله عليك ما هونش بيك، ما أقول لله عليك ما هونش بيك، بعينه تصير القاع خضرا من صديق.
ولن تنتهي أواصر محبتنا معكم، فإلى اللقاء بإذن الله.
كنتم وبرنامج
مواويل وشعر.
مواويل وشعر برنامج شعري من إعداد وتقديم صالح الدراجي.
شارك في التقديم عشتار التنين. الحياة ينبوع أفكار.
مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة.
من هنا انطلقنا.
من إذاعة العراق الحر.